وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا أيها الأخوة الكرام في آخر الدرس الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، وقلنا بخصوص المنفرد واجب عليه القراءة، كذلك على الإمام سواء في السرية أو في الجهرية، وتنازل العلماء في شأن المأموم. فقلنا أرجح الأقوال هو أن يقرأ في السرية وينصت ويستمع في الجهرية. وبعد هذا السؤال الآخر في معنى الحمد، وقلنا معنى الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإخبار بلا محبة ولا تعظيم لا يكون حمدا، وتعظيم وإجلال بلا إخبار لا يكون حمدا، فلا بد من اجتماع الأمرين. فإذا كان حمدا بلا تبجيل ولا تعظيم فهو مدح، وأنت قد تمدح الشخص خشية شره واتقاء خبثه، فلا يكون هذا مدحا حمدا، إنما يكون مدحا. وفرق بين المدح والحمد. ثم بعد ذلك جاء سؤال في الفرق بين الشكر والحمد. هنا سؤال يقول الشيخ حفظه الله تعالى: قال بعض العلماء إن الحمد لله هي كلمة كل شكر، اذكر ما يدل لهم على ذلك. الجواب: استدلوا على ذلك بقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وبقول نوح عليه السلام: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وبقول إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وبقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وبقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبقول الله تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبقول داود وسليمان عليهما السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. كل هؤلاء شاكرون، وتلخص شكرهم في الحمد. ويقول العاطس إذا عطس: الحمد لله. وأن الحمد لله يقولها الشخص إذا أوى إلى الفراش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم الإنسان لا مأوى له وغير مكفي. ويقولها الخطيب في خطبة الجمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لا شك أن الحمد هي كلمة كل شاكر لله عز وجل. ويقولها الشخص إذا رأى رؤيا يحبها. يقول في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. وليحدث بها، لكن لا يحدث بها إلا من يحبه، أو يحدث بها عالما، لأن العالم إذا سمعها أحسن تأويلها، والجاهل إذا سمعها لم يحسن تأويلها. وتحكيها على من يحبك، أما من يشنأك ويبغضك ربما يحسدك ربما يحسد عليك، فلا يقصها إلا على واد أو عالم. الواد يعني من يحبك، من يبطن لك المودة والمحبة، فربما تقص على حقد فيكون فيها خيرا، فلا يخبرك به ولا يحبه لك ولا يتمنه لك. والرؤيا يا أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أنحاء: رؤيا من الرحمن، وقسم آخر من الشيطان، وقسم ثالث هو حديث الإنسان. حديث الإنسان، الإنسان في اليقظة يحدث نفسه بأشياء ربما تطرأ له، ربما تتخيل له في المنام، هذه لا من النوع الأول ولا من القسم الثاني. القسم الثاني من الشيطان شر يتلاعب بك الشيطان في منامك ويهول لك الأمور ويخبطك عن الخير، فلا تحكيها، إنما إذا استيقظت تفلت على يسارك ثلاثا واستعذت بالله من شرها، وإذا استيقظت بعد رؤيتها غيرت منامك، بمعنى غيرت جنبك من هذا إلى ذلك، فإذا فعلت ذلك لا تضرك هذه الرؤيا، ونسيتها سريعا فلم تبق في ذاكرتك ومخيلتك. هكذا هذه النبوة على صحيح الصلاة والسلام: من رأى رؤيا يكرهها فليستعذ بالله عز وجل، ليدخل عن يساره، لينقلب على جنبه الآخر. أما إذا رأى رؤيا من الرحمن فهي رؤية خير، فليحكيها. وأيضا مما يتعلق بالرؤيا المكروه ألا تقصها، ألا تقصها، إياك أن تقص الرؤيا المكروه، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت، إذا حكيت على شخص عبرت وقعت، وكل شيء بتقدير الله. الرؤيا على جناح ملك إذا عبرت وقعت، فللرؤيا آداب وأحكام ومسائل تتعلق بها، وكل ذلك جاء في كتاب الله ووارد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ابن سيرين من أجرأ الناس في تعبير الرؤى، ومن أجبن الناس في الفتوى الشرعية، وهذا يدل على ورع أن الإنسان يتكلم فيما يحسن، ما ينسب من كتاب تأويل الرؤى لابن سيرين لا يصح، هذا الكتاب المطبوع ومتداول لا يصح، فيه طامات وأوامر، وربما يقرأ الرجل تعبير الرؤى فيطلق زوجته بسبب تعبير خاطئ بعيد عن الصواب. ومصادر التعبير كثيرة، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيها ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثها التعبير بالأسماء الحسنة في الرؤية، يأتيك في الرؤى أسماء حسنة كحسن، صالح، علي، أحمد، أسماء جميلة بخلاف الأسماء غير الحسنة. تعبر الرؤى أحيانا بالضد، تعبر الرؤى أحيانا بالضد، والفعل الواحد من شخصين يختلف تأويله باعتبار اختلاف الشخصين. فرب رجل يرى أنه سيحب وهو رجل صالح فيتحقق له الأمر، ورب رجل فاسد يرى أنه سيحب فهو سيصل رؤية بعض الأشجار في المنام لها تأويل كرؤية النخيل والتمر وما إلى ذلك. النخيل مثلها مثل المؤمن، وهي كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيختلف الغل في المنام والقيد في المنام بمعنى الحرية والرخاء والسعة. فرب رجل لا يعلم بأحكام التعبير فيقول الغل هذا يصيب عظمه وإذا بها فرج وما إلى ذلك، فيختلف الأمر. فنسأل له في هذا الباب، وذكروا مثل هذه المسائل والضوابط، فينبغي على المرء أن لا يتعجل في تعبير رؤيته. ورب شخص لو عرضت عليه رؤيا وفيها شيء من الشر أو توقع الشر، ربما لكي يبلغ تأويل هذه الرؤيا لا يحسن البلاغ ولا الإفهام، ويأتي واحد آخر تعرض عليه فيعرض البلاغ والإفهام بصورة حسنة، صورة جميلة. رب رجل تأتيه تعرض عليه الرؤيا يفاجئك بشيء مصيبة يحصل لك إحباط، وشخص آخر تعرض عليه نفس الرؤيا بكلام حسن جميل جدا ونفس المؤلفة بس يحسن البلاغ والإفهام، فاختلف الأمر. ومن الناس من أعطاهم الله بصيرة وحذارة وذكاء وفطانة في تعبير الرؤيا، فليس الناس سواء في تعبير الرؤيا، ليسوا سواء. فينتبه الشخص. والرؤية بارك الله بكم عبارة عن رموز وإشارات يلقيها الملك أمام عينيك وأمام خاطرك وعلى قلبك، ويقول الشخص إذا رأى رؤيا يحبها يقول إيه بقى؟ الحمد لله الحمد لله. ويقول الشخص إذا انتهى من طعامي وشرابي، معنى في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مغفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا تقديرها يا ربنا. أخرجه البخاري. ويقول الشخص إذا لبس جديدا، إذا لبس ماذا؟ جديد. يقول في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميص وإما عمام، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره. ممكن إنسان يشتري الثوب وبسبب بهجته وفرحته بالثوب الجديد ينسى هذا الدعاء، ينسى هذا الدعاء فيحرم خيره، وربما سرعان ما يلبسه ويخرج خارج واحدة، ربما انشق، ربما كذا، ربما تعلق في مسمار، ربما تعلق في باب السيارة أو إلى ذلك. لكن الدعاء في بركة وفي حلم في الصيانة. قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره شر ما صنع له. هو حديث صحيح. إذا خلصنا من هذا أن الحمد كلمة كل شر، فأهل الجنة يحمدون الله، ونوح عليه السلام حمد الله على أن نجاه من القوم الظالمين، إبراهيم عليه السلام حمد الله وشكره عندما من الله عليه بالولد على كبر. الله سبحانه وتعالى حمد نفسه لكونه لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، لكونه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، حمد نفسه لكونه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، حمد نفسه لكونه فطر السماوات والأرض، لكونه أنزل الكتاب على عبده عليه الصلاة والسلام، حمد نفسه لأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فله الحمد المطلق، يستحق الحمد بجميع أحاله وأفراده وصوره، فله الحمد المطلق في كل حال في كل حين وفي كل إن. وبقول الله تعالى على لسان داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، وذكر كذلك كون الإنسان إذا عطس لأن العطس نعمة من الله، نعمة من الله، كم يخرج هذا العطس من أضرار، لو بقيت في رأس الشخص أضرته، وكم تجلب له من الراحة العطاس. والسنة في العطاس إذا عطس في المرة الأولى يشمل، الثانية يشمل، الثالثة قال أمسكوم أنت فلا يشمل، يشمل ثلاثة، بعد الثالثة لا يشمل. إذا بي إيه؟ زكام، بي زكام، عرفنا؟ إذا الأولى فيها خير والشفاء، الثانية كذلك، الثالثة دلالة على الشفاء والارتياح، الرابعة دلالة على زكام وداء. نعم. والخطيب أيضا من السنة المؤكدة أن يبتدئ بالحمد، ولا سيما خطبة الحاجة، خطبة الحاجة الخطبة الجميلة النافعة الجامعة المباركة التي كثيرا ما يقولها الخطيب فيفتح عليه، وكثيرا ما يعرض عنها فلا يوفق ويحرم من التوفيق. رب رجل يبتدئ الخطبة بشيء من الأشعار أو الإنشاءات البلدية والعبارات الجزرة لا أجزر من الابتداء بخطبة الحج. سؤال آخر، حمد الرب سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب العزيز وقال الحمد لله رب العالمين، فهل يجوز لشخص أن يثني على نفسه وهل يجوز أن يثني على غيره؟ الجواب لا يجوز للشخص أن يحمد نفسه، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن مثل هذا، فقال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يبالغ في الثناء والإطراء على شخص، وذلك لأن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى رجل عليه خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. يقول مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، يعني أظن كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيب ولا يزكي على الله أحدا. عن أبي معمر قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحفي عليه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب، والمقصود بالمداحين المبالغة، مبالغين في المدح، مبالغين في المدح الذين اعتادوا عليه وصار سجية وديدنا لهم، بخلاف المدح مرة لا يسمى مدح، لا يسمى مدح، ولكن أيضا يراعي الشخص المصلحة المفسدة. رب رجل اعتاد المدح لأشخاص ما يحبهم يتعصب لهم، تأتي أنت تفعل به الحصى في وجهه يكون مفسدة عظيمة. ما كل الناس يعرف هذه الأحكام، صارت هذه الأحكام نسيا منسيا، لكن لا يجوز للشخص أن يثني على نفسه وأن يثني على غيره بغير إطراء لعلة من العلل كما فعل، لكن يجوز للشخص أن يثني على نفسه وأن يثني على غيره من غير إطراء، الإطراء والمبالغة في المدح، الإطراء الغلو والمبالغة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وكل عبد الله ورسوله من غير إطراء لعلة من العلل كما فعل عثمان عند محاصرة القوم من غير إطراء، من غير غلو ومن غير مبالغة، من باب إحقاق الحق وبيان وتذكير الناس به، وذكرهم بما صنع من حفر بئر روم. الناس حصروه وأرادوا أن يقتلوه قد قتلوه ومات شهيدا مظلوما رضي الله عنه ورحمه الله، قال وذكرهم بما صنع من بئر من حفر بئر روم وتجهيز جيش العسرة، كما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من أصحابه رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا عجب، لا مفخر، لا إطراء، لا مبالغة، لا غلو. معنى عثمان عليه السلام رضي الله عنه كذلك ذكر هذه الأشياء، يذكر الناس بما له من مناقب، بما له من أسبقية، بما له من أعمال خيرة. علامة تقتلون، تقتلونني علامة أقتل أيها الناس؟ لماذا أقتل؟ قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لي بكذا وكذا وكذا وكذا. هو الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين والذي تستحي منه الملائكة. وخذ من هذا الكثير من مناقب عثمان: حفر بئره وجهز الجيش في ساعة العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فلمصلحة شرعية دينية ذكر هذه المناقب، لم يكن على سبيل افتخار أو تزكية النفس أو العجب، وكما أثنى رسول الله عليه الصلاة والسلام على عدد الأصحاب. فربما يحتاج الشخص إلى مثل هذا، إلى مثل موقف عثمان رضي الله عنه، فلا يعد هذا منه على الشخص أو أشخاص، لا يعد منه. فلا أقول القائل أنت تمن عليه، لا، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، إنما ذكرت هذه الأشياء في موضعها لأسباب دينية شرعية. قال: وكما أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من أصحابه، أثنى على أبي بكر الصديق عندما قال له أبو بكر إن إزاره يسترخي، فقال: استمنهم يا أبو بكر، استمنهم في جواز المدح في الوجه إذا أمنت المفسدة، إذا أمنت الفتنة. وخلصت منهم يا أبا بكر معنا، وغير ذلك من الثناء والمدح لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في وجوههم. والشروط بأمن الفتنة والمفسدة، فإذا كنت تمنح الشخص في وجهه فيتضرر بهذا ويفتن في هذا فلا يجوز. لكان يتضرر بمدح في وجهه، وتعلم أن إيمانه ضعيف ودينه لا يحتمل، فلا داعي. ففيها مفسدة وفيها فتنة، وإذا كنت فاعلا لا محالة فقل أحسبك كذلك ولو يزكي على الله أحدا، أحسبك كذلك ولو يزكي على الله أحدا. وهذا وذاك إذا أمنت الفتنة ولم يخش من الثناء فسادا، وإنما رجي بالثناء انتفاعا للشخص، كالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلم يكن عبد الله يطرد قيام الليل بعد ذلك. إذن هذا نفعه وشجعه، وكان له سببا معينا على قيام الليل. قال: وإنما رجع بالثناء انتفاعا للشخص المثنى عليه ولغيره، والله أعلم. إذن مضى معنا في هذا المجلس سؤالان: السؤال الأول، هل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله فقط كلمة كل شاكر دلل على هذا من الكتاب والسنة بمفاد أنها كلمة كل شاكر، ولا بأس أن يضيف إلى هذه الكلمة كلمة أخرى من أنواع الثناء والشكر والاعتراف لله عز وجل بالنعمة والجميل والإحسان. الشيء الثاني، السؤال: هل يجوز أن يحمد الشخص نفسه؟ حمد الله نفسه، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه المدح أكثر من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا مدح نفسه، من أجل هذا حمد نفسه. فليس لك أنت الآن منهي أن تحلف بغير الله، لا بأب ولا وطن ولا شرف ولا بالكعبة، كعبة الشريعة المعظمة أنت لا تحلف بها، ولا بنبي ولا بشيء دون الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقسم في كتابه بأشياء من المخلوقات، الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والتين والزيتون، وماء والعصر إلى غير ذلك. ويقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلله عز وجل أن يقسم بما شاء، كيف شاء، متى شاء. فليس لك أن تقسم إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من الصفات. معنى فليس لك أن تحمد نفسك، هذا هو الأصل، لأنك منهي عن تزكية نفسك، لأن الله أعلم بمن اتقى. فلا تدري نفس ماذا فيه، ماذا فيها، ربما تجامل نفسك، ربما تخادع نفسك. فليس لك أن تمدح نفسك وتزكي نفسك وتحمد نفسك، وإنما يجوز في حال الحاجة والضرورة، كما وقع من عثمان رضي الله عنه، فذكر شيئا من مناقبه ليكف الناس عنه، ليرتدعوا، ليرعوا هذا المبطل المحصل له، لكن ومع ذلك ما أقاموا لهذا شأنا ولا وزنا، وأصروا على تقوى فنال الشهادة، ونالوا وحازهم الإثم والعياذ بالله. يقول: اذكر بعض معاني كلمة رب، وهذه طويلة الجواب عليها متأخرة إن شاء الله، حصة مقبلة يوم الأحد إن شاء الله. درسنا اليوم إن شاء الله من بعد صلاة الظهر في مسجد الصحابة، الدروس المنهجية المعروفة، وصباحا إن شاء الله كذلك في مسجد الصحابة في نيل الأوطان كما هو معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.